فيا أيها الإخوة الكرام، إن الأدب من أغلى ما يقدمه الوالد لولده، لأنه بالأدب يعاشر الناس، وبالأدب يتعامل مع الناس، فإذا قل أدبه نفر الناس منه، كما أن كرم الأخلاق هو أثقل ما يوزن في ميزان العبد يوم القيامة، فبالأخلاق والأدب الرفيع الذي تربي عليه ولدك، ولدك عندها يكرم الكبير ويحسن على الصغير ويعين ضعفة المسلمين. بالأدب الذي ربيته عليه يوقر العالم ويعرف حق الجار والصديق. بالأدب الذي ربيته عليه وبالأخلاق التي ربيته عليها يصل الرحم ويبر الوالد ويكرم أهل الفضل ويقدر أهل الخير. بالخلق الرفيع والأدب العالي يصونه الله تعالى عن أخلاق السفهاء وصفات العصاة والفسقة. بالأدب الرفيع والأخلاق السامية التي تربي عليها ولدك يحمده أهل الأرض وأهل السماء، ويرفع له في الدرجات ويثقل له في الميزان. أيها الإخوة الكرام، الأدب شعبه متعددة ولا بد من تحققها في نفس الولد، وعلى الأب أن يغرس ذلك في نفس ولده منذ صغره من حياء ووفاء بالعهد وإنجاز للوعد وطيب الكلام وطلاقة الوجه واحترام الجليس وحلم وأنات ورفق واحتمال الأذى وتواضع وخفض الجناح وحفظ اللسان، إلى غير ذلك من الآداب القويمة التي ينبغي على الأبوين أن يغرسوا هذا في نفوس أبنائهم. من الآداب والأخلاق السامية الرفيعة ينبغي عليك أن تعلمه القرآن الكريم ولسان العرب، وأن تسمعه السنن والآداب وأقاويل السلف، وأن تعلمه من الدين ما يحتاج إليه حسب عمره الذي هو فيه، وأن تأمره بالطاعة، وأن تعلمه الخير، وأن تحققه بالورع والاحتياط، وأن تدربه على كف الأذى وحفظ الجوارح، إلى آخر ما هو مطلوب من المسلم أن يتصف به أو ينزجر عنه. أيها الإخوة الكرام، المرء يشيب على ما شب عليه، المرء يشيب على ما شب عليه، فإذا لم ينشأ الطفل منذ صغره على علو الهمة وحسن الأدب والأخلاق وحسن التعامل وحسن المخاطبة للآخرين وترك سفاسف الأمور، فإن هذا الطفل لن يفلح أبدا إلا إذا تداركته رحمة الله تعالى. وقالوا قديما: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. وقالوا قديما: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. شو عم نعود أبنائنا؟ والأمهات شو عم تعود أبنائها؟ على الصدق، على الوفاء، على الأخلاق، على صلة الرحم، على التواضع، على الأمانة، على صدق الحديث. أيها الإخوة الكرام، الإسلام يبني علاقة الأبوين مع أولادهما على المحبة والعاطفة. هذا الأمر مجبول عليه الأب، والأم مجبولة على ذلك، ولكنه الإسلام يبني العاطفة على أنها لا تطغى على العقل فتضيع التربية، فيجب أن يكون العقل له قيمة والعاطفة لها قيمتها، ولكن يجب أن يقيد العقل العاطفة. إذا الرجل من وراء العاطفة سيربي ولده راح تكون التربية فاشلة. ولذلك آباؤنا قالوا كلمة هيك كما تقوله العوام: الدلال ما بربي رجال. والدلال منطلقه من عقل أم من عاطفة؟ من عاطفة. ينبغي أن تضبط عواطفك التي جبلت عليها نحو أبنائك أن تقيد هذا بالعقل، لأنه إذا لم يقيد العقل العاطفة تضيع التربية. فيجب أن يكون العقل له قيمته والعاطفة لها قيمتها، ويجب أن يقيد العقل العاطفة، وذلك بحسن تربية الأبناء وحسن تأديبهم على مكارم الأخلاق ونبذ سفاسف الأمور. يقول عليه الصلاة والسلام: لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع. أفضل ما تتصدق بشيء من المال، اجلس مع ولدك وأدبه. ويقول عليه وآله الصلاة والسلام: ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن. نحن الآن بيكون عند الإنسان مال كثير، شو بدي أقول؟ أنا بدي أنحل أعطي ولدي شيء من المال. يقول عليه الصلاة والسلام: ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن. ويقول عليه الصلاة والسلام: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. لما؟ لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال المجاهد رحمه الله تعالى في هذه الآية: أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم. من منا يوصي أبناءه بتقوى الله عز وجل صباحا ومساء؟ أن تذكره إن خرج إلى الجامعة. من منا يقول له: يا بني اتق الله، يا بني عليك بغض البصر وحفظ الفرج واللسان، يا بني إياك والغش في الامتحانات، يا بني عليك بمراقبة الله إن مشيت في الشارع، عليك بتقوى الله إن جالست زيدا أو عمرا. علينا كما قال قتادة رحمه الله: مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصيته. ويقول سيدنا علي رضي الله عنه: علموا أهليكم خيرا، علمه الخير ليكن عندك اهتمام بتربية الولد. أيها الإخوة الكرام، التأديب له أثر كبير في حياة الولد، سواء كان في لسانه، يعني في لسان الولد، أو خلقه أو أدبه أو صفاته. روى الإمام مسلم عن ابن أبي عتيق واسمه عبد الله، قال ابن أبي عتيق، عبد الله ابن أبي عتيق قال: تحدثت أنا والقاسم، هدول ولاد عم، تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها، كانت عمتهم، هني أولاد عم والسيدة عائشة عمتهم، قال ابن أبي عتيق: وكان القاسم رجلا لحانا، أي كثير اللحن في كلامه، كلام مو كلام باللغة العربية الفصحى. وكان القاسم ابن عم ابن أبي عتيق كان لأم ولد. شو معنى لأم ولد؟ أمه كانت أمة رقيقة وطئها سيدها فأنجبت ولدا، فبموته تصبح حرة. هذه في اصطلاح الفقهاء يقال عنها أم الولد. فقالت له عائشة، قالت للقاسم، قالت عائشة: ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا؟ أما إني قد علمت من أين أتيت هذا. أدبته أمه وأنت أدبتك أمك، أمك أم ولد، ما أحسنت التربية حتى في اللغة حتى في المنطق. وأما هذه أمه قرشية. قال: فغضب القاسم وأضب عليها، وجد في نفسه على عمته السيدة عائشة. فلما رأى مائدة عائشة حطت لنا الطعام رضي الله تعالى عنها، لما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام، لن تأثر من السيدة عائشة، قام. قالت: أين، وين قائم؟ قال: أصلي، أي مصلي. قالت: اجلس. قال: إني أصلي. قالت: اجلس غدر، أنت إنسان غدار. ليش قالت له الكلام؟ لأنه هذا من حقها، ينبغي عليه أن يتأدب مع عمته وهي أم المؤمنين. قالت: اجلس غدر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان. شوف حتى السيدة عائشة رضي الله عنها تعلم وتربي، وجد الطعام أقيمت الصلاة. شو بدنا نبدأ؟ وخاصة إذا في جوع ابدأ بالطعام. وإذا كانت هذه التربية تؤثر في اللسان، حيث تأثر القاسم بأمه، ما كان لسانا مستقيم وكانت لحانة، أثر هذا في الولد، فكيف بالأخلاق والآداب وحسن المعاملة؟ الولد في الغالب الأعم يكون صورة مصغرة عن أبويه. أيها الإخوة، حتى ذكر الفقهاء أن الذي يحسن تربية الجارية، يعني ربما أن تكون يتيمة، ما هي بنت للإنسان، يحسن تربية الجارية وهي جارية ثم يتزوجها فأجره مضاعف، فكيف إذا ربى أبناءه وربى بناته على تقوى الله عز وجل؟ أيها الإخوة الكرام، ما من أم ولا أب إلا وهو مسؤول عن أبنائه يوم القيامة. الأبناء لهم حق التأديب على آبائهم وأمهاتهم. وسوف يسأل الآباء والأمهات يوم القيامة: ماذا أدبتم أولادكم وماذا علمتموهم؟ يقول سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك، ماذا أدبته وماذا علمته، وإنه مسؤول عن برك وطواعيته لك. أما إذا ما ربينا الأبناء على الآداب على الأخلاق، كيف يكون الأبناء بررة بنا؟ يشيب الإنسان على ما شب عليه. يقول سيدنا الحسن البصري رحمه الله تعالى في قوله: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قال سأله كثير بن زياد فقال: يا أبا سعيد، ما هذه قرة الأعين؟ أفي الدنيا أم في الآخرة؟ قال: لا بل والله في الدنيا. عندما تقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هذا يكون في الدنيا قبل الآخرة. قال: وما هي؟ يعني شو هي قرة العين؟ قال: هي والله أن يري الله العبد من زوجته من ذريته من أخيه من حميمه طاعة الله. تشوف أبويك على طاعة الله، تشوف زوجتك على طاعة الله، تشوف أبنائك على طاعة الله، تشوف حميمك صاحبك صديقك على طاعة الله، هذه هي قرة العين. لا والله ما شيء أحب إلى المرء المسلم من أن يرى والدا أو ولدا أو حميما أو أخا مطيعا لله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، روى البيهقي عن أحمد بن عبد الله الوهاب ابن نجدة الحوطي رحمه الله تعالى قال: لما رحل بي أبي إلى أبي المغيرة وكان قد سمع منه أخي وأختي قبلي، من أبي المغيرة سمعوا الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فلما رآني، من اللي رأى؟ أبو المغيرة رأى أحمد ابن عبد الوهاب شاب صغير، قال لأبي: من هذا؟ قال: ابني. قال: وما تريد به؟ ليه جايبه لعندي؟ قال: يسمع منك، جايبه يسمع منك وهو محدث. قال: ويفهم؟ يعني بيفهم ابنك؟ بمعنى هل ربيته أنت قبل أن تأتي به إلى العالم؟ هل ربيته وجعلته على استعداد أن يسمع من العالم؟ قال: وهل يفهم؟ قال: لي أبي. قال: لولدي أحمد ابن عبد الوهاب، قال: لي أبي، وكنا في مسجد، قم فصلي ركعتين. قال: قم يا ابني صلي ركعتين أمام أبي المغيرة وارفع صوتك بالتكبير والاستفتاح بالقراءة والتسبيح في الركوع والسجود والتشهد، كل صلاتك تكون جهرا لسرا، تقول الله أكبر، النطق بده يكون صحيح، وقراءتك وركوعك وسجودك وتسبيحك وقراءة التشهد قلها جهرا ليسمعها أبو المغيرة. قال: ففعلت. فقال لي أبو المغيرة: أحسنت، أنت مأحسن التربية لولدك، لأنه أنت جايبه للعالم، مو العالم بده يجي يقول له: يا ابني اقرأ صحيح وهصحح الصلاة، أنت الذي تربيه وتأتي به إلى العالم ليسمع منه حديث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال لي أبو المغيرة أحسنت. فقال لي أبي عبد الوهاب قال لولدي أحمد حدثه سمعه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقلت أحمد ابن عبد الوهاب قال فقلت حدثني أخي وأختي, أنه أخوه وأخته سمعوا من أبي المغيرة قبل أن يسمع هو. إذن هدول اللي سمعوا راحوا علموا الأخ الصغير. انظروا إلى بيوت المسلمين, انظروا إلى بيوت المسلمين قديما وانظروا إلى بيوتنا أيها الإخوة. قال هذا الشاب حدثني أخي وأختي عن أبي المغيرة, عنه هو حدثني أخي وأختي عن أبي المغيرة عن أم عبد الله بنت خالد بن معدان عن أبيها قال من حق الولد على والده أن يحسن أدبه وتعليمه, فإذا بلغ 12 سنة فلا حق له عليه. بعد 12 سنة ما تم له الولد حق عند والده, وقد وجب حق الوالد على ولده. انتقل الآن الحق للأب, بقى بصير بيطالب الولد بحقه. شاد عمره الولد 12 سنة يصير الأب بيطالبه, يعني الأب يصير عمره 30 سنة ولسه عم بيطالب الولد والده. قال فإذا بلغ 12 سنة فلا حق له عليه, وقد وجب حق الوالد على ولده, فإن هو أرضاه فليتخذه شريكا. إذا شاف الولد راكز تمام يكون شريك معه, وإن لم يتبع رضاه فليتخذه عدوا. إذا ما رح يوافق الولد والده يعني ليتخذ منه موقفا. فقال أبو المغيرة بعد ما شاف صلاة الولد أحمد ابن عبد الوهاب بعدما رأى صلاته وسمع حديثه بقولي حدثني أخي وأختي عن أبي المغيرة وذكر الحديث, قال أبو المغيرة لهذا الغلام أحمد قد أغناك الله عن أبيك وعن أخيك وعن أختك, قل حدثني أبو المغيرة. اسمع مني الحديث لا عن طريق أختك ولا عن طريق أخيك, اجلس بارك الله عليك فحدثني به, يعني حدثه بالحديث من أجل أنه قد سمع هذا الحديث من أبي المغيرة. فعبد الوهاب ابن نجدة علم ولده أحمد الصلاة وما يتعلق بها كما علمه أدب الحديث ومجالسة العلماء والكبار, وأحضره مجالس المحدثين الحفاظ وأسمعه السنة. شو كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن المحدث قربه وقال له لقد أغناك الله عن أبيك وعن أخيك وعن أختك. في الختام أيها الإخوة, إذا أدب الوالد ولده وأنشأه النشأة الصالحة وعلمه ما يحتاج إليه من أمور الدين والدنيا فقد برئت ذمة الوالد من ناحية وبقيت حقوقه على ولده من ناحية ثانية, كما يؤمل أن يكافئه ولده في بره واحترامه وتقديره وإحسانه ليكون الجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا إخوتي واقعنا مرير, الكثير من الناس ما أحسن التربية, وعندما لم يحسن التربية لم يرى الأب ولم ترى الأم برا من الولد, لأن الأبوين انساقا خلف العاطفة في علاقتهما مع الولد ولم يضبطا العاطفة بالعقل, لذلك ضيعوا الأبناء. وعندما ضيعوا الأبناء في الصغر ضيعهم الأبناء في كبرهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، والحمد لله رب العالمين.